الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في الشروط التي يجب توافرها في الشاهد او في الشاهدين، وقد وقفنا عند شرط العداله وذكرنا القول الاول والثاني فيه، وقلنا في نهايه المساله جمعا بين القولين ان العداله مطلب شرعي فالموصوف بها اولى من غيره والمصور جائز. ثم نبدا ان شاء الله تعالى في مجلس اليوم ان يكون مختارا، ان يكون مختارا، فخرج بذلك المقره. وهذه المساله على قولين: القول الاول لا يصح نكاح الولي، قلنا عفوا هذه الشروط في الولي وليس في الشاهد، في الولي لا يكون ان يكون الولي مختارا، فخرج الولي المكره، وهو على قولين. قول الاول لا يصح نكاح الولي الذي اكره على عقد النكاح، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة لحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث بهذا حسن بطرقه وشواهده. إن الله وضع عن أمتي، وفي السياق رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا هنا بالنسبة للوضع أو الرفع هيبقى إيه المقصود به؟ وضع عن أمتي، وضع تكليف ولا وضع إيه؟ مش وضع تكليف؟ ها؟ وضع تكليف ووضع إيه؟ ها؟ لا يقول المخطئ، لا رفع أحسن، شوف رفع القلم عن المفقود حيث الآخر، الصبي والمجنون والإيه؟ ها؟ والنائم حتى يستيقظ. أما هذا هيبقى الرفع والوضع هنا وضع إيه؟ تمام؟ الثاني يصح نكاحه، يصح نكاحه أي نكاح الولي المكره، يصح نكاحه، وهو قول أبي حنيفة. وتخريجه لأن النكاح مما لا يحتمل الهزل، ده تخريج المذهب على هذا القول. والقول الأول لا يصح نكاح الولي الذي أكره على عقد النكاح، ده قول الجمهور الحديث السابق. والثاني قال يصح، وده قول أبي حنيفة. وتخريجه لأن النكاح مما لا يحتمل الهزل، مما لا يحتمل الهزل، وكل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه، لأن النكاح مما لا يحتمل الهزل، ودي قاعدة عندهم. وكل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه، وما يصح مع الهزل لا يحتمل، وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. يبقى بنوا الكلام على إن النكاح جد. ركز بقى، إن هيبدأ يخرج الحديث اللي آتي تخريجه الآن بهذه الصورة على إيه؟ على الإكراه، تمام؟ فقالوا إن النكاح مما لا يحتمل الإيه؟ الهزل، وثلاثة جدهن جد وهن إيه؟ جد. ده وجه التخريج في هذا الكلام. فقالوا النكاح مما لا يحتمل ايه؟ مما لا يحتمل الهزل، وكل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه. ادي وجه التخريج، ما دام بيمشي في الهزل، هزل يعني ايه؟ مش جد في الكلام، كلمه قالها وقول جنبيه، تمام، خرجت خلاص. فقال هنا اللي يصح بطريق الهزل يصح بطريق الايه؟ بطريق الإكراه. وما يصح مع الهزل لا يحتمل. هو خد اخذ بظهر الايه الحديث ان الهزل فيه جد خلاص. قال وما دام المصحة مع الهزل يبقى لا يحتمل خلافه. واضح كده الكلام؟ طيب. قال وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه. ما دام النصح يبقى لا يصح فيه الايه لا يفسخ. ما دام النصارى صحيحا يبقى ما ينفعش نفسخه بدون بينه. ومن ثم خرج عليه الاخره بقى وما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه. ده وجه التخريج. طبعا كلامهم هذا ده الكلام اللي قالوه، لكن انا استدليت لهم بهذا الكلام بالحديث المشهور. تمام. ده الكلام عندهم بالقاعده هذه. قلت يستدل لهذا التعليل بحديث ثلاث جدهن جد وهجهن جد، الطلاق والنكاح والرجعه. واخرجه ابو داود والترمذي بن عبد المذكور وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن اردك عن عطاء بن ابي رباح عن يوسف بن ماهك عن ابي هريره رفعه، واسناده فيه ضعف. لاجل عبد الرحمن بن اردك قال النسائي فيه منكر الحديث، وقال الحاكم من ثقات التابعين، يبقى اطلق الحاكم ايه توثيقه، وذكر ابن حبان في ثقاته. لاجل ذلك لينه الذهبي وابن حجر، يعني كأنه لم يعتبر توثيق ابن حبان طبعا توثيقا مطلقا، وإن الحاكم اعتبره أيضا من متساهل في حد التوثيق ده على اسم هذا الكلام. وطبعا كلام النسائي منكر يعتبر ايه اطلاق تضعيف. فقال ان هو فيهم له ضعف وله ايه وله وثق، لا ضعف تضعيفا مطلقا ولا وثق توثيقا ايه مطلقا. فكلمة فيه لين ايه تقدر تقول فيه ضعف، وممكن اقول اسناده فيه لين برضو، ما اقدرش اطلق الايه التضعيف المطلق. تمام. فده كلام الحافظ رحمه الله. وخرج ابن عدي من طريق غالب ابن عبيد الله الجزري عن الحسن عن ابي هريرة مرفوعة ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه. ثلاث ليس فيهن لعب، ده الجد فيه. تمام. من تكلم بشيء منهن لاعبا لاعبا ماجحا هازلا فقد وجب عليه. ادي وجه الكلام. الطلاق والعتاق والنكاح، وده اسناده ضعيف جدا لاجل غالب الجزري هذا. قال في الدارقطني وغير متروك. ثم الحسن البصري مدلس عنعن ولم يسمع من ابي هريره على الصحيح. وكذلك من حديث عباده بن الصالح، يبقى عندي وجه من حديث ابو هريره في غين، الوجه الثاني عن ابي هريره ده ضعيف جدا لا يصلح متابعا في حديث ابي هريره. اثنين من حديث عباده بن الصامت مرفوعا لا يجوز اللعب في ثلاث، لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. يعني من قالهن لعبا هزلا يبقى فقد ايه فقد وجب. ده اخرجه الحارث بن اسامه كما في المطالب العالية، دي الوسطى، لأنه المطالب العالية الحافظ رحمه الله تعالى جمع فيها أطراف هذه المسانيد التي فقدت. الحارث بن أسامة الحارث بن أبي أسامة، يبقى وصف الإسناد هنا الحافظ رحمه الله المطلب العالية، والحافظ رحمه الله أتى بإسناده، ودي يعني الفضيلة في هذا المصنف رحمه الله. فعشان كده بقول أخرجه الحارث والوصف بطريق المطالب العالية بالإسناد من طريق عبد الله بن لهيعة. قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت به مرفوعا وإسناده ضعيف لأجل انقطاع بين عبيد الله وعبادة وضعف ابن لهيعة. وأخرجه أحمد بن منيع أيضا لو مصنف عن طريق المطالب العالي أيضا بالعزم المذكور. قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول كنت لاعبا. كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول كنت لاعبا ويعتق مملوكه ويقول كنت لاعبا ويزوج ابنته ويقول كنت لاعبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. فأنزل الله عز وجل في ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلى آخر. من حديث أبي ذر مرفوعا من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز إلى آخره. فهذا ضعيف جدا لأجل محمد ابن أبي يحيى جاء عند عبد الرزاق ما ضريح ثاني بقى زي الأول ما زي الأول نسكت حسن ده أخرجه من أبي شيبة وابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في تفسيره أيضا في تحت الآية المذكورة بإسناده عن الحسن مرسلا بإسناده عن الحسن مرسلا مرسلا إيه صحيحا ها؟ يبقى إسناده عن الحسن لكن في إرسال من طريق الحسن. وابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن عن أبي الدرداء قوله ثلاث لا يلعب بهم: النكاح والعتاق والطلاق. طبعا أيضا في إيه انقطاع. وثمت روايات أخرى عن علي وعمر موقوفة ولا تصح. هذا الحديث يعني يمكن أن يكون إيه يعني يحسن من طريق أبو هريرة الأول ومن طريق عبادة سواء كان من طريق الحارث أو من طريق أحمد ابن منيع صحيح؟ وطريقين عن عبادة هيمشي مع حديث أبو هريرة أن يكون يحسن بإيه؟ بشواهده مع المرسل الحسن وعند أبي شيبة الحسن أبو الدرداء منقطع. يعني يقول أيه حسن بشواهد صحيح؟ يبقى ده يكون حسن بشواهد يعني يقول له حسن الغير يعني كلام. فالحديث غايته أن يكون حسن لغيره وعليه. فإذا كان الحكم بالهزل صحيحا منعقدا ولا يفسخ فالإكراه من باب أولى. أنا بخرجنا الكلام مين؟ الحنفية. يعني هم خرجوا جبنا هذا الحديث لهم وبعدين بقى عن هذا الكلام نفهم بقى كلام التخريج عندهم. إذا كان الحكم بالهزل صحيح منعقدا ولا يفسخ يبقى من باب أولى الإيه؟ الإكراه. تمام. وقد أفسد ابن القيم رحمه الله تعالى بتهذيب السنن هذا الخلاف. ليه؟ لأن المكره غير قاصد للخوف. ركز أنا المكره غير إيه؟ غير قاصد. شوف بقى لطائف الأمة. المكره غير قاصد وإلا ما كان يسمى مكره. أنت بتقرأه على إنه يقول خلاف ما يدمر أو ما يعتقد جواز الإكراه. لكن تاني هو عارف لك أنا بهزر يعني هو خارج منه لكن هو عارف أقول لكن هو بيقول على سبيل الهزار لكن هو عارف هو بيقول إيه. تمام. يبقى فرق بين الإكراه وبين الإيه وبين الهزر. فجد من القيم يقول أن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه. تمام. غير قاصد للقول ولا لما يترتب عليه هذا القول بخلاف الهازل. فإنه تكلم باللفظ اختيارا. كلام باللفظ ايه؟ اختيارا. الآن قال فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه، تمام، وإن لم يرد. وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا، فقياسه على الهازل غير صحيح. هو طبعا الانتقاد هنا انتقاد للإيه؟ أحسنت بالقياس. اللي بقى قلنا القياس لابد ان يكون فيه العلة الجامعة هي ايه؟ هي واحدة. طب هنا العلة الجامعة واحدة، صحيح؟ اخرج الهازل على المكره. هنا ابن القيم وضح هذا الكلام. وعلى الاثري قل لان المكره خارج عن محيط التكليف. فزادك بقى الكلام اكثر، ان المكره خارج عن محيط التكليف حالة اكراهي، حالة اكراهي من حيث الجملة. بقول من حيث الجملة وعشان اعرف الصلب الاول بقول لك هنا هيبقى الرفع هنا رفع اسم ولا رفع تكليف. بقول لك من حيث الجملة كصورة عمل، وإلا فالمكره هيكون إكراه على ايه؟ على الاسم. فهنا بقول ان هو خارج عن محيط التكليف حال الكراهة، حال إكراه من حيث الجملة كالناس والناس، ولكن ليس اضطرابا، ليس ايه؟ ليس اضطرابا، فلكل حالة حكمها. يبقى التوضيح دي مش على الإطلاق. مثال: وفي مسألة هذه الإكراه له طريقان، له طريقان عشان أوضح لك إيه اللي أنا عايز أقوله هنا. الأول أن يكون على كفء مرضي لا عيب فيه. أكره على إيه؟ أكره على كفء، على كفء مرضي لا عيب فيه، تمام كده؟ هذه صورة إكراه، تمام؟ فعندئذ ليس له أن يمتنع، وقد وافقت البكر العاقلة، سبقت هذه المسألة في الماضي، ورضيت به، فليس له أن يجبرها على خلافه على الصحيح كما سبق بيانه في هذه المسألة. فإن أكره على ذلك بطريق غيره من الأولياء، ولي نزله الأب يقول كده، صحيح؟ يبقى أكره على ذلك. لا أنا شايف أن الزواج، لا أنا مش سامعان إزاي، يبقى أنا هيكره على هذا الإيه؟ طب لماذا أنت متعنف؟ أنا شايف كده. طب ليه اختراته وارتبطه؟ لماذا أنت متعنف؟ تمام؟ لماذا أمسكتها؟ تمام؟ وعشان الحكيم أعطاك الإذن في استئذانها وتسليم إذنها بشرط أن يكون كفؤا مرضيا. طب الآن هو كف ومرضي، لماذا التعنف؟ تمام؟ نسمى أن الأولياء الآخرين قبلوه مرضيا، تمام؟ يبقى هنا إن أكره على ذلك بطريق غيره من الأولياء أو السلطان فهو المختار، لأنه يكون كمن أمسك ضررا ليعتدي، ده التخريج. وعندئذ يتوجه القول الثاني، ولكن ليس من طريق ذاك التخريج المتعقد. وصل كده؟ يبقى يتوجه القول الثاني، قول أبي حنيفة، لكن مش على طريق الايه؟ مش على التخريج، على طريق الحديث اللي هو استدلوا بيه، اللي هو اعتمد ابن القيم لكن ما ارتضاش الايه؟ ما ارتضاش القياس. واضح كده؟ طيب الثاني ان يكون على غير كفر وغير مرضي منه ومن موليته، يبقى هو لا راضي ولا وليته مرضي راضي واكره، تمام؟ فهذا ظاهر في عدم صحه العقد، وعليه يكون القول الاول هو المختار. والحكايه الصوره، يبقى كده اعملنا القول الاول والقول الثاني في ظل مساله الايه؟ المكره بدون بتوجيه بين القولين. هذه شروط دائمه وفي كل زمان ومكان، ويبقى شرطان زمانيان وهما الحريه وعدم الاحرام بحج العمره. يبقى اللي ذكرناه دي في الولايه كم؟ ستة، صحيح؟ دي ثوابت في كل زمان ومكان بنتعرض لها وبنسمعها وبنشوفها. بعد كده الشرط اللي هو الثاني والثامن قلت هما زمانيان، الحرية الحمد لله ثم إحرارا قد تنقلب الأمور. نيجي بقى هنا الجماعة اللي هم العقلانيين السفه اللي هم بيقولوا يعني في حاجات كتير المفروض تتشال بقى من الكتب، عشان مع كتب السفر يكون في العتق والرق والحرية والكلام ده، ما عادش الكلام ده. اللي حررهم هو من؟ رب العالمين. ستزور ذرة ثانية، ها أقول ماذا لو ضر ذرة ثانية وكانوا عبيدا؟ تمام؟ عشان كده نقول دائما الإسلام والحمد لله دي عقيدته، دي عباداته، ومعاملاته صالح مصلح كل زمان ومكان. تمام؟ الحرية، جماهير العلماء على أنهم يشترط في الولي أن يكون حرا، لأنه لا ولاية للمملوك على أحد. جماهير العلماء على أنه يشترط في الولي أن يكون حرا، والتخريج أو التعليل لأنه لا ولاية للمملوك على أحد. هو مملوك، إذا كيف تقول ولاية؟ لأنه ليس من أهلها، إذ لا ولاية أو لا ولاية له على نفسه. هذا التخريج، وملك لا على نفسه أصلا، تعالى منك على غيره فيه مجلس، فلا يملك على غيره إلا أن يكون على قرابته من جنسه، فيجوز له ذلك بإذن سيده. ده عند الشافعية في وجه، والحنابلة كذلك. شاف القرينة؟ يعني يكون مثله. نعم مثله، ومن جنسه، وبإذن مين؟ وبإذن سيده. عند إذن تمشي عبد على عبد، وبإذن مين؟ المالك اللي هو السيد. ده وجيه عند الشافعية والحنابلة. وما استطردت بقى أكثر في هذه الجزئية اللي تعلينا الآن. الجزء بقى اللي هو أو الشرط الثامن، وهو الإحرام بحج أو عمرة، وهذا على قولين. أنا أعطيت ملخص، طبعا هذه مسألة معروف المسألة فيها على إثر الخبر اللي فيها، في أخبار صحيحة زورها الإيه؟ التعارض. تمام؟ وهنا على قولين عند الجمهور وعند الحنفية. فالقول الأول، يشترط عدم الإحرام بحج أو عمرة، وده قول الجمهور خلافا للحنفية. وحجة الجمهور حديث عثمان بن عفان مرفوعا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه، ده عند مسلم وغيره. حديث يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وفي السياق قال يزيد، حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، يعني زي ما قالت ابن عباس هي خالتي. ركز بقى، ده عند مسلم. سعيد بن المسيب قال، ذهل ابن عباس، وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. ده كلام ابن سيف، ده عند أبي داود والبيهقي. أربعة، ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين محرم النكح وبين امرأته. ووجهوا بحديث عثمان عمومه، وهذا شرط عام في كل أفراد النكاح أصالته، ومن يقول إليه كالحاكم والوكيل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه. فقال هنا الوجه بحديث عثمان إن ده شرط عام في كل أفراد النكاح أصالة، ومن يقول إليه كالحاكم والوكيل. فهمين الحاكم والوكيل؟ ها؟ السلطان. فقلنا لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا؟ تمام؟ والوكيل الوكيل حكم أصل صحيح؟ الثاني، لا بأس للمحرم أن ينكح وينكح ويرى، ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل. لكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل. ده قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ابن ما هو خلاص بقى ما جاي هذا الكلام جاي كل هذا تمام. يبقى هو يبقى انت كده خلاص كل هذه المسائل كده ايه تفهم مسألة ال يعني فهم الأئمة والقواعد والأصول أصول كل مذهب وعليه أساس بنى الكلام ها؟ تقدر تستوعب بعد كده كلام ايه كلام الأئمة عشان ان شاء الله يعني في مثل هذه الكلام ان شاء الله اللي احنا بنخرج اليوم الاربع مثلا خلصنا هذا الكتاب نبدأ في الذي بعده نفكر بقى أصول مثلا مذهب أحمد أصول مذهب أزاي استقراءات مثلا الكتاب في القواعد الفقهية تخرجاتها يعني دي بقى هنستفيد كثيرا من مثل هذه الأشياء بعد دراسة الفقه المقارن هذه تشعر بعظمة هذا الفقه المقارن اللي هو يكاد يكون يعني ميسر بهذه الصورة مع تقدر تفهم بقى القاعدة الفقهية مبنية على أساس تخرجات الأئمة لكل قاعدة وين الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فيكون عندك أحاطة علمية بشكل أوسع. فحجة القول ده إيه؟ واحد حديث ابن عباس اللي هو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم ده عند البخاري وغير البخاري. الثاني عادي بقى بالقياس دي خلينا كم سبعة أنا مرقمها لك صحيح. الثاني حديث عائشة نحو حديث ابن عباس عند النسائي والطحاوي وابن حبان وغير واحد إسناده قوي تمام يعني يمشي ولكن مختلف في وصيه وإرساله. يبقى عند حديث ابن عباس أصل عنده وطبعا هذا الكلام أنا ذكرت هذا الكلام لأنه البعض كابن عبر رحمه الله تعالى وربما يوجه كابن عبر على هذا الكلام أنه ابن عباس انفرد بهذا الكلام لعله أن يكون على أساس صحيح لا تأويله وإلا الحافظ من الثقات المسلمين رحمه الله تعالى فأنه يقول ابن عباس انفرد بهذا عن الصحابة لكن ثبت هذا أيضا استشهادا لقول حنيفة ومن معه رحمه الله. فإنه حديث أيضا عائشة نحو حديث ابن عباس ده عند النساء والطحاوي لكن اختلف في وصي وإرسال مشكل يبقى محتاج حرارة أكثر. لكن المقصود من هذا الكلام إيه إنه جاء من طريق ابن عباس وجاء من طريق عائشة وجاء من طريق أبي هريرة أيضا عند الدارقطني في ضعف وإن كان الإسناد ضعيف لكن مخرجه إيه مختلف يبقى بيجعله إيه بيجعله أصل يبقى على الأقل مش هو المفرد دي ابن عباس أو أبدأ أقول أو أحد من رد هذا القول على إنه ابن عباس انفرد وإيش لا ممكن يبقى في ردود من طريق أخرى لكن ما ضربش الإيه الخبر صحيح ما ضربش أتكلم فيه ولا مرة لأن صحيح ومسابق على صحته ما ضربش أتكلم فيه إلا أن أنا إيه أجمع بين دلالة النصوص وكما سبق بقى في عرض أكثر من 50 وجه عند الاعتبار الحزيمي لو تذكرون من وجوه الإيه من وجوه أثر جيد يبقى دي 2-3 وبهذا لما انفرد ابن عباس بالخبر كما زعم بعضه. الرابع وعن أنس أنه سئل عن نكاح المحرم فقال ما به بأس هو كالبيع. ركز بقى من دي أنس سئل عن نكاح المحرم فقال إيه ما به بأس هو كالبيع وده حسن عند الطحاوي فهم عن الأثار طبعا سجل الطحاوي المذهب تمام من جملة ما سبب التحاول شرعا عن الأثار بالعزل المذكور. ظاهره أن أنس بن مالك لم يبلغ خبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ظاهره؟ أحسنت إنه قال إيه؟ قال يعني هو لو قال الكلام مثلا يعني لكن أنس يعني يقول ده تقيس الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين يقيس ما هو إلا كالبيع ظهرت الإيه؟ ظهر قول أنا السنة من هذا الوجه يبقى ظاهره أنه لم يبلغ خبر فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا أعمل القياس هو قياس في مقابل النص فلا عبرة به. ده مش كلام أنا بقى ده كلام مين كلام الحافظ جازم بن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ودي بدي جرأة لإما أن يرد لأنه هو مع إيه مع الكأس الأبيض ودي إشارة على أنه مهما لو الدنيا كلها خلافة كلام الرسول لا قيمة لها البتة مرة يعني إذا كانوا تعامل هذا مع الصحابة فبلك بقى مع خوارزم المجتمع اليوم ونحي عليك وعلى حديثك جماعة كل الحديث. الفكر العفن العفن هذا أقسم بالله العظيم ثلاثا لن ولن يعز أبدا إلا بهدي محمد بن علي كنت احتجاج الرسول. لو خلف أبوه أمه وخلف وليه وخلف قائده وخلف أميره وخلف حزبه وخلف جماعته لا يمكن. صحيح هذا ابن حافظ جزم انه هذا لا عبره ان النص موجود خلاص انتهت. يبقى انس اعتمد على ايه؟ لان ظن في الصحابي ان اذا بلغ خبر عن النبي تعظيم سلام تمر الطاعه. فمعنى يقول هذا الكلام ده ايه؟ لما يبلغ الخبر دي ظن الجميع في صحابه النبي رضي الله عز وجل عنهم اجمعين. عن ابن مسعود مثله ظهره السحر لكن فيه عن انس الاعمش عن ابراهيم النخعي عن ابن مسعود وده عند الطحاوي ايضا. ايه ما اقوله بقى يعني وادي ابراهيم هنا فيه انقطاع ايضا يبقى زود دي بقى هنا مع ايه مع وعشان تقدر تظهر الايه الصح. وابراهيم اقوله بقى نهيك عن الانقطاع نهيك عن الانقطاع وهو عند الطحاوي ايضا بالعظم المذكور في المسلم عن الاثار 2 على 273. السابع نرجع نطلع بقى فوق تاني السابع بالقياس على الصيام. السؤال ايه؟ على الصيام او بالشبه والنظير. يبقى ان شئت بقى اقول قياس وان شئت اقول بالاشباه والايه؟ والنظائر. ايه تخريبه على الصيام بقى؟ ها؟ نعم ايه واجب التخريج على الصيام؟ ها بسرعة تمام يعني جعلوه قرينة انه ده صائم وعبادة وما عنده ما يمنع ان الصائم ايه ينكح لأنه صائم تمام. فما دام انه ينكح يبقى فرق بين النكاح وبين الدخول كما هو قال في الاول ايه ان تزوج فلا ينبغي ان يدخل حتى يحل. يبقى ايه يتحلل من ايه من الاحرام. يبقى العقد شيء وان عقد مفيش مانع بس ما يدخلش الا بعد ان يكون حلالا. يبقى هنا ان تزوج نكح وصائم ما يدخلش الا بعد ما يدخل. وضح محل الايه؟ محل الخياس او الشبه والنظير في هذه الجزئيه. ايه بالضبط ما هو لعنة يعني هو ما قلنا ان هو يعني التفريعات هناك القياس في توسع في المذهب الحنفي بشكل واسع وخيالاته اوسع شويه يعني تمام. فانه بقى منه المقبول ومنه الغير مقبول. وبعد اذن ما سبق قال لئمة فيها اقوالا. ده عرض سريع للمساله. قال الأئمة فيها أقوالا فهذه المسألة كل إمام حد ما لاح له بناء على ما ورد هذه المسألة. فمن قائل يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص صلى الله عليه وسلم ومن قائل يترجح حديث عثمان بأنه التقعيد قاعدة وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات منها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما سر إيه؟ محرما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرته عمرة القضاء فيكون قد عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام. يبقى نفرق باللبس الإحرام وبين إيه؟ وبين الإهلال بين لبس الإحرام وبين الإهلال تمام. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وفي إسناده مثل الوراق صدوق يخطب. الاحتمال الثاني يحتمل قوله هو محرم أي داخل الحرام داخل ايه؟ الحرام، او في الشهر الحرام، وله قارئ في اللغة. فقول الأعشى قتلوا كسرى بليل محرمة، اي في الشهر الحرام. وقال اخر قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة، اي في البلد الحرام. وبهذا جزم ابن حبان في صحيحه، تمام. وقال الطبري الصواب من القول عندنا ان نجاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان. واما قصة ميمونة فتعارضت الاخبار فيها، ثم ساق باسناده عن ايوب قال انبئت ان الاختلاف في زواج ميمونة انما وقع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث الى العباس لينكحها اياه فانكحها. ركز بقى، يبقى في تلقي وفي واسطة، في تلقي مباشر وفي ايه صحبة الشان حدثت، واضح ازاي؟ يبقى هنا ادي وجه الايه دي اللي تعتبر الفارقة، انه في فرق بين واسطة وكل واحد نقل حسب ما في فرق بين اكلم ياسر او احمد او انس او الشيخ عبد العزيز خدنا مثلا اقول له انت قول لفلان، فبالتأكيد مش هينقض الايه، بيبقى لازم فيه تغيرات في الكلام، لا سيما اذا تعدد النقل، بخلاف لما صاحب الشأن ايه يحدث واضح. فده وجه. فبيقول ان الاختلاف في زواج ميمونة انما وقع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث العباس لينكحها اياه فانكحه. فقال بعضهم انكحها قبل ان يحرم، وقال بعضهم بعدما احرم. ها؟ قال له عاوز انكحها، يا ترى انكحها قبل ولا بعد؟ كل واحد بلغ حد ما ايه؟ حد ما تصور المسألة. وغير ذلك مما ذكر في المسألة. فالأولى التقيد بحديث عثمان ويزيد ابن الأصم، لأنه قول وظاهر ولا يخضع للتأويل كحديث ابن عباس، فإنه حكاية فعل، تمام. وجوه الترجيح بقى لو انت تذكرها المجلس السابق، تمام. يبقى قلت لنا ان الاولى التقيد بحديث عثمان ويزيد بن الاصم، لانه صريح في الكلام، لانه قول وظاهر ولا يخضع للتاويل كحديث ابن عباس، انه حكايه فعل. وعليه فالقول الاول هو الراجح، وعليه العمل عند اهل العلم سلفا وخلفا. هذا عاجل المساله، وإن كنت أرى بحثا مستطردا مناقشا مرجحا لمزيد من التثبت والقناعة، ولعل ما ذكرت مناسبا، والله الموفق رب سواه. يعني حبيت أعدل المسألة، لكن لابد من عرضها على الأقل الإخوة عندهم قصر فين في المسألة سريعا، ولو احتجنا بقى توسعا أكثر يبقى أمام إخواني، وهذه برئت الذمة بهذا العرض، وأسأل الله أن يكون التوفيق ملازم. وأما قياس الحنفية على الصيام هو من غريب توسع في استعمال القياس، وهنا لا يصلح القياس في محل النص، لأنه إعمال عقل في مقابله. ثانيا، دي كده مثال شروط الايه المطلوبة في الولي، تمام. مسألة النكاح بولي وشاهدين من المسلمين، مسألة طبعا دي مهمة تستطيع بعض الشيء لأهميتها. أيضا النكاح قلت مطلع المسألة من وجهين، الوجه الأول ذكرناه في الشروط، الوجه الثاني النكاح بولي وشهدين من المسلمين، تمام. اما الولي فقد سبق فيه بما لا شيء بعده، صحيح. طيب، واما الشهدان فالكلام فيه من وجهين. الوجه الاول، هل ينعقد النكاح بشهادة مسلمين او بغيرهما؟ هل ينعقد النكاح بشهادة مسلمين او بغيرهما؟ على قولين، أحدهما لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده، الزوج مسلم والزوجة مسلمة، أو الزوج مسلم والزوجة كتابية نصرانية إلى آخره، وهو قول الشافعي وأحمد. والثاني، إذا كانت المرأة زنية صح بشهادة زنيين، وهو قول أبي حنيفة ومال إليه أبو الخطاب الكلباني، على رواية في قبول شهادة بعض اهل الذمة على بعض. ركز المسياق ده تمام، قبول شهادة بعض اهل الذمة على بعض. واعترضه ابن قدامة في المغنلة بظاهر الخبر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، ولانه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين. ده القول الاول. والقول الثاني، وعليه بوضح لك هذه المسألة، ظاهر القول الثاني ان ابا حنيفة رحمه الله وافق القول الاول. ازاي؟ هذا اولا، اذا نظرت ان القول الاول لا ينعقد الا بشهادة ايه؟ مسلمين. تمام، هو الامام هنا فرع يعني زود وادى زيادة. تمام، ادى زيادة. طيب القول الاول لا ينعقد الا بشهادة مسلمين على اساس ان الزوج مسلم والزوجة مسلمة. تمام، ده الشيء. الامام رحمه الله تعالى هنا قال اذا كانت مرة ذمية صح بشهادة يبقى حق القيد، اذا كانت مرة ايه؟ هذا يعني وفاقا انه مع المذهب الاول انه بالشيء طبيعي ان اذا كان مسلم مع مسلمة ان لكل لابد ان يكون، لكن ماذا لو كانت ذمية؟ هنا بقى الاختلاف عند الامام هنا ان يصح. تمام، وابو الخطاب القزواني يعني جعلوا انه ممكن يمشي على انه من باب شهادة الذمة على الذمة. تمام، واضح كده الصورة؟ طيب، وثانيا قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز شهادة الذمي اذا كانت ذمية، وهذا قيد على انه يجوز شهادة بعضهم على بعض كما سبق. التخريب بقى، ولما كان النكاح عقدته بيد ناكح مسلم وولي مسلم على امرأة مسلمة فلا خلاف في اشتراط شهادة المسلم على اختلاف في عدلته وفسقه كما سيأتي ان شاء الله. بعد خلاص كما سيأتي ان شاء الله نكتب بقى ما بعد ذلك اضرب عليه، ما بعد ذلك اضرب عليه واكتب ولما كان النكاح عقدته بيد ناكح المسلم، ولما كان النكاح عقدته بيد ناكح المسلم ووليها ذمي كتابي، مش عندك، ووليها ذمي بين قوسين كتابي غير مسلم، ووليها ذمي غير مسلم، فممن يكون نكاح المسلم الذمية، فممن يكون نكاح المسلم الذمية. فجواز من مين؟ الزواج من مين؟ ادي المثال. تمام، الزواج من ولي من ابيها، ولا هي كده خلاص اسلمت انقطعت علاقتها بابيها ومن ثم لا ولي له عليها. تمام، فاصبح لا ولي لها الا مين؟ احسن، واضح كده المساله؟ وصلت ولا لا؟ فممن يكون نكاح المسلم الدنيا. خلاص كتبنا السؤال، يبنى النكاح يكون من وليها الذمي ام من السلطان المسلم؟ المتعين انه من السلطان المسلم، ذلك لان الاجماع على ان الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمه كما سبق ذكره عن ابن المنذر وابن القطان وابن قدامه وغيرهم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فالكافر ليس من اهل الولايه على المسلم، وعليه فوليها السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له، ويتخرج على ذلك الشهيدان ليس من اهل الولايه، ويتخرج على ذلك الشهيدان لما يأتي في الوجه الثاني لاحقا. وأما توجيه قول الإمام أبي حنيفة فعلى ما إذا كان طرفي العقد ذميين وإلا هو بعيد والله أعلم. صحيح؟ اي بالضبط، يعني هو يبقى هنوجع على هذا الكلام والا فلا، الاجماع الموجود في المساله كما ذكرت ورضاعه الايات تمام، فلا ولا يتلاه على المسلم. الوجه الثاني، هل ينعقد النكاح بشهاده فاسقين؟ هل ينعقد النكاح بشهاده فاسقين على قولين، احدهما لا ينعقد، وده قول الشافعي واحمد للخبر لا نكاح الا بولي وشهد يعد، ولان النكاح لا يثبت بشهادتهما، لان النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين. ده التخريج على هذا القول. الثاني، ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، وده قول أبي حنيفة، لأنها تحمل، التخريج هنا أو التعليل، لأنها تحمل بيشهد، والشهادة إيه؟ تحمل. فاكر أنت الرد الحازمي على الحنفية في الاعتبار لما بيجعل الشهادة كالولاية كالرواية؟ صحيح؟ سبق الكلام، لأنها تحمل فصحت من الفاسق كسائر التحملات، كسائر التحملات. طب عندنا في الرواية بنقبلش رواية الايه؟ يعني الفاسق خبره بيبقى بينخط تمام؟ إلا إذا توبع في الرواية، يعني إذا كان مهتم بفسق أو بشيء أو الكلام ده اللي هم بيطعنوا فيه، يبقى المعول مش هيكون على روايته ده، على رواية الايه؟ على رواية المتابع. يعني حتى لو قلنا تحمل على ايه؟ على الرواية عملا بهذا التخريج إنها تحمل، فتحمل على الفاسق فصحت من ذلك كسائر التحملات، لكن الشهادة لا تخرج على الرواية. والتحقيق أن القول بالخبر أولى من القياس والشبيه والنظير، وعبرت بأولى لما في الخبر الوارد، لما في الايه؟ لما في الخبر الوارد، لأنه مش مجزوم بشهد وشاهدي عدل تمام؟ لما في الخبر الوارد، وده سبق بحثه في المسألة الحديثية وخلاصته في قوله وشهد عدل، وقد وردت من عدة وجوه. الوجه الأول ما شاذة، أنا بقى أديك ملخصة من المسألة الحديثية، شاذة انفرد ده المغيرة ابن موسى المزني في طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. اثنين، جاءت ضعيفة من طرق في حديث أبي هريرة. ثلاثة، جاءت منكرة من حديث ابن عباس. أربعة، جاءت ضعيفة جدا من حديث ابن مسعود. خمسة، جاءت ضعيفة من حديث ابن عمر بإسناد مستقل. ستة، جاءت حسنة من وجه في حديث عائشة. سبعة، جاءت صحيحة عن جابر بن زيد اللي هو أبي الشعثاء تابعي من ثقات التابعين ومن الفقهاء، ده مات 93 هجرية على الصواب ويقال بعد 100 تمام. ثمانية، في الباب مراسيل وعليه فلا سبيل للجزم بإيه؟ بردها تمام؟ فلا سبيل للجزم بردها تمام. وعليه فلما كان ثبوت الخبر ظنيا، يعني ظنيا بقى هنا ده نظري، نظر سمعي ازاي انت استطرقت في المسألة، ده ظني هنا غالب ان ما اقدرش ارده، اللي بيرد بيبقى تعجل خدم الرواية. مثلا ابو راس قال ان الشغال بعض قال انها شاذة، فعلا هي شاذة، لكن من طريق مين؟ تمام، من طريق المغيرة في ابو راس حيث الوراء فقط، والآن منكرة برضو مصير من طريق مين؟ حديث ابن عباس تمام، لكن هل نظر في بقية الروايات ما يبقى هو فاللي بيقول شاذة او منكرة من المعاصرين يبقى ما قدموش غير الايه؟ غير هذا وغير هذا، لكن لو على التحقيق يبقى لابد انها تكون من هذا الكلام، ودي بقى على قاعده حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان بيجعل لها اصل وارد لا يجزم بايه؟ برد. هنا بقى الكلام اللي انا اقول انه كان ذكروه قديما، انه كان الصنعاني قال كلمه سبل السلام انه الخبر الذي جاء من طرق ضعيفه تمام بحكم ما، هل اقول به بالوجوب؟ المساله اللي ورد فيها وليه هنا ادى اشاره لطيفه، ده كان موضوع ما بعبر هنا بهذا الكلام، بقول لك دي اولى ما دام دي خبر وثبوته، يعني عند صبري كذا، عند الشيخ احمد كذا، عند الشيخ اصحاب كذا، انت معاه ازاي اختلفت فيه الايه؟ الانظار حسب ما البحث يوجد في النظر، في النظر في الايه العله، ده كان لما قلت ان لما كان ثبوت الخبر ظنيا تختلف بالانظار فلا يجزم بالوجوبه، فلا يجزم بالوجوب به، قد اقول بالوجوب لكن قد يعترض عدم الراجل الايه بالوجوب، فلا يجزم بالوجوبه او بالشرط به اللي هو توقف على الايه الامر. ثم ان اختيار الشاهدين يرجع الى الذي يختار، فليختار العدل اولى وانقى واكرم واعز، والمقصود ان الشاهد العدل يقدم ثم الاقل فالاقل فالمستور فالفاسد، يعني دي اشخاص ما فيش يعني تمام، ما باش انا عندي ناس محترمه وراح اجيب واحد بشبعان بنجو يبقى ما فيش يعني انت معاه ازاي، ولا الجماعه بتوع البنك دول مقطوع البنك وده حاجه ثانيه بنحطه بقى، لكن ما فيش ايه يعني ناس فضلاء ها ويجيب ناس من ال ما فيش ممكن يعني القرارة بتفعل الافعيل. واما ان يكون كافرا ذميا الكلام هو بقى كان عندي في الفاتح اختلفوا، فلكن الكافر اصلا ليس على دين اصلا تمام. واما ان يكون كافرا ذميا فبعيد وليس عليه دليل الا دليل العقل المجرد والله اعلم. ثالثا النكاح لا ينعقد الا بشاهدين او اعلان، هذه بقى مساله يعني مليحه بعض الشيء اللي هي البعض بنشوف بقى بعض غرائب كده من الحاجات اللي بنشوفها اليوم خاصة من الإخوة، يعني بتشوف حاجات غريبة كده بتحصل شوية يعني ف ياخد في البيت وبعدين بقى نعقد الثاني في المسجد، طب ما أنت عقدتك والأولاني هو ده مش شم عقد طيب، فلما حصل طب الكلام ده منين؟ أه والله صحيح يعني فالموضوع سهل. البعض بقى ما زال بقى يبطل يشتغل يقول لك لا أنا عايز طب ما هو مش كده. أنا عندي الآن في مسألة طايرة على الآن الشهادة شرط أو لا، أدي واحد طيب ما تمت تم العقد بدون شهود، بدون إيه؟ بدون شهود، هل يتعين الإعلان؟ أدي المسألة أنت معايا إزاي؟ كما سيأتي بحثه إن شاء الله. فالنكاح لا ينعقد إلا بشهدين أو إعلان، دي عرض المسألة لك. المسألة على قولين، القول الأول لا ينعقد النكاح إلا بشهدين، إلا بشهدين، قول عمر وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وغريم النخع والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد واختار ابن قدامة وغيره. البعض طبعا في كثير حصلت على إسناد وكثير صحيحة ومش حسنة، قول عمر ما نقف عليه سريعا، ابن عباس سبق، جابر بن زيد سبق، ابن مسيب، عطاء بن رباح، ابراهيم بن حسن البصري، قتاده، الثوري طبعا الائمه الفقهاء اقوالهم منثوره في المصادر المعلومه الاخواني. لحديث لا نكاح الا بولي وشهدي عدل. القول الثاني يجوز النكاح بغير شهود اذا اعلنوه، ودي هتكون في التعقب على ابن المنذر رحمه الله تعالى على اسم ما ياتي بعد. تمام؟ يبقى يجوز النكاح بغير شهود اذا اعلنوا، يبقى اذا هم لم يرتضوا شرطيه الايه الشهود بشرط ايه؟ يبقى يجوز في الشرط ان يعلن. يبقى اصبح هنا الاعلان هيكون ايه؟ شهود وزياده، يعني هيبقى شاهدين وزياده. يبقى كل الحضور شهداء على مين؟ على العقد. تمام؟ تعلنوا بان فلان تزوج اخويا بنت فلان، خلاص بقى شهود ايه؟ وزياده، ده جيد الكلام. وان شاء الله ياتي تحقيق الخبر الوارد فيه. وده فعل ابن عمر والحسن ابن علي وابن الزبير وسالم وحمزه ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، عن هشام بن عروه ان عبد الله بن الزبير خطب الى الحسن ابن علي فوعده ضفه، يعني ناحيه ضفه زمزم، يعني ناحيه ايه؟ ناحيه زمزم، فزوجه وما معهما احد من الناس ثم اعلنوه بعد ذلك. ده صحيح، وانا عرضتك مخصوص عن ابن المنذر وغير ابن المنذر، ان هو ذكر هذا الكلام ومع ذلك قال ما قال رحمه الله. وعن حبيب اللي هو الاعور المدني مولى عروه ابن الزبير قال بعثني عروه الى عبد الله بن عمر لاخطب له ابنه عبد الله، فقال عبد الله نعم رضي، إن عروة لأهل أن يزوج، تمام. ثم قال ادعوه فدعوته فلم يبرح حتى زوجه. فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة و يبقى الولي والزوج وحبيب واحد، تمام. ولكنهم اظهروه بعد ذلك. اتكلم الاسد بقى يجيب هذا الاشياء ولم ياتي بكلمه ايه اللي هي المقصود من الشرط اذا اعلنوا اعتمادا على بعض المصادر لم تاتي بهذا السياق وهذا السياق، تمام. ولكنهم اظهروه بعد ذلك واعلموا به الناس، وده لا باس به ان شاء الله. ده عند عبد الرزاق بن عازم المذكور في حبيب الاعور، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، ودي لطيف. هذا يعني انه عرفه، ولكن خفيف الضبط، ولكن ايه خفيف الضبط او في ضبط شيء، معنى ان هو يقول يذكره في الثقات ويقول انه يخطئ، يبقى ده ايه معروف عنده، تمام. وروى له مسلم بصحيح حديثا، هذا يعني انه ابن حبان عرفه، ادي واحد. وروى مسلم بصحيح في شرط المتابعات، وقال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، تمام. فانا مشيت خبره على اسم انه حاله لا يرد به الخبر، فتمشيت هنا لا باس بها. ومع ذلك قلت ينظر فيه ثانيه عند الحافظ ابن حجر، فربما قال في قولا اخر في غير التخريج، ربما يكون مثلا في تلخيص الحديث او في الدرايه له، او نعرف رؤيه الفتحه او شيء، او الحافظ الذهبي كل كلام في الرواه الذي تكون لديهم موثق، ممكن ان شاء الله لعله مجلس القادم. وبهذا القول قال الزهري مالك احمد بن حنبل في الروايه، عبد الله بن نفس الاودي، عبد الرحمن بن مهدي، يزيد بن هارون، وابو ثور، وابن المنذر. الا ان ابن المنذر اغرض فقال في نهايه مساله عقدها في النكاح السر، قال في اخرها: اذا عقد النكاح بما يجب ان يعقد به فهو جائز، وان كتموه والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح به. ده كلام من؟ ابن المنذر. هكذا قال، ذلك لانه يضعف حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي، وشاهد لازم حق وشاهدي عدل، تمام. دي المقصود بضعف هذا. وقال: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض. أي بضعف هذا هو الحديث تماما يعني، أو بضعف هذه الزيادة، تمام. وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة. ركز الكلام هذا. ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح، عند زمان مكان، تمام كده، عند عقد النكاح. وقد اختلف بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث السابق الدل على إجازة النكاح بغير الشهود، وساق في السابق حديث أنس ابن مالك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، وقد كانت جارية، فكراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتى التمر والأقط والسم. وقال الناس ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد. فقالوا: إن حجبها في امرأة. ركز بقى، يعني ما حدش عارف الزوج أم تزوجها، ما نعمل إيه في وليمة، أدي خذبت من لطيفة، أدي وليمة. وبعدين الشاب لما حجبها، ودي كانت قديما الحجاب مفروض على الحرائر بخلاف الايه؟ بخلاف الإماء، تمام؟ قال: إن حجبها فهي امرأة، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنهم تزوجها. والحديث في الصحيحين وغيرهما الأربعة أحمد، في دليل على إجازة النكاح بغير شهود، جواز النكاح بإيه؟ فمش إشكال، قلنا بغير شهود، بس بشرط إيه؟ بشرط الإعلان، فالإعلان فيه شهود وزيادة، تمام؟ على إثر هذا الذي قال ابن المنذر رحمه الله تعالى على أن حديث الشاهدين لم يثبت عنده، لكن ما ذكره في بابه فيه الإعلان بالنكاح إذا لم يشهد عليه، وعليه وحجة عليه، فإن أعلن وأشيع خبره فقد تحقق المطلوب. وعليه فقول ابن المنذر بجواز النكاح مع الكتمان مع الكراهة ولا يبطل به يخالف نقله السابق عن السلفين. والتحقيق في المسألة من وجهين، نرجي إن شاء الله هذا التحقيق وبيانه في المجلس القادم. هننهي في هذه المسألة، ثم مسألة هل يجوز عقد النكاح بشهادة نسوة؟ مفيش رجالة، نسوان شهادة ينفع؟ هذه المسألة. مسألة ثانية، هل يعقد بشهادة الصبيان؟ طيب في عقد شيء طب أخرس ما بيسمعش. هذه مسألة إن شاء الله تعالى نظهرها إن شاء الله في المجلس القادم، ولعله بيختم هذا الحديث وتفرعاته وندخل في الحديث الذي بعد كتاب النكاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.